من المفاهيم التي اختطفت وحرفت عن معناها الحقيقي الوسطية والاعتدال، حتى أصبحت تعني وفق الثقافة المستوردة التخلي عن التعاليم الدينية التي قوى المستكبر وماذا تعني بالتشدد، وأي التعاليم تعاليم متشددة، التعاليم التي تضر بمصالحها وتقف حجر عثرة في طريق مؤامراتها وتكشف خططها الخبيثة الماكرة وتوقظ الشعوب، حتى فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يريدون أن نتخلى عنها لأنها مخالفة للحريات الشخصية بحسب زعمهم، وهكذا يريدون أن يجردونا تحت هذا العنوان وعناوين أخرى طبعا براقة جذابة الوسطية الاعتدال، معنى لطيف محبب للنفوس، وهكذا عناوين أخرى جعلوا منها أصناما تقدس وتعبد وتطاع ولا يجوز الخروج عنها، كالحريات العامة، كحقوق الإنسان، كالديمقراطية، كأمثالها، يريدون أن يغطوا بها مشاريعهم ويخدعوا بها الناس ويفرغوا الأمة من محتواها العقائدي حتى يحولوهم إلى عبيد خانعين منقادين بسياساتهم، مستفيدين طبعا من تطرف بعض الحركات والجماعات الإسلامية الموصوفة بالإرهاب، طبعا استغلوا وجود مثل هذه الجماعات ليغذوا الأمة الإسلامية بالمعنى الذي يريدونه للوسطية، وانقطع طبعا جملة من الإسلاميين حركات الإسلامية بل حتى جملة من رجال الدين انخدعوا بهذا المعنى للوسطية وأصبحوا يروجون له وللدولة المدنية التي يتصورون على أنها لازم تكون بعيدة عن الدين منفصلة عن الدين، وليس لعلماء الدين دور فيها، وعلى علماء الدين أن يتجنبوا الدخول في هذا الأمر وممارسة الوعظ والإرشاد وإصلاح الناس ونقد الممارسات والأفكار الخاطئة، لا عليكم أن تنعزلوا أنتم يا علماء الدين ولا تأخذ، هكذا يعطون أيضا فهما عن الدولة المدنية مثلا أي المنفصلة عن الدين والتي ليس للدين دور فيها، وهكذا إذن ملأوا أذهان الأمة بمصطلحات وهي مصطلحات لها واقع ولها حقيقة صحيحة، لكنهم اختطفوها كما عبرنا وحرفوها عن معانيها الأصلية، وإلا الوسطية محل الكلام من هذه ومفهوم القرآني، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الوسطية مفهوم قرآني، ليسوا هم جاءوا به حتى نرجع لهم في تحديد معناه وحدوده، لا أبدا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، هذا مؤدى وسطيتكم وهذه النتيجة التي تثمرها كونكم أمة وسطا، تكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، نفس هذا المعنى، هذا في سورة البقرة آية 143، ورد نفس هذا المعنى في آية أخرى في سورة الحج، وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فإذن الأمة الوسط هي الأمة التي تستحق مقام الشهادة على الناس، وهذا كيف تأتى لهم هذا الموقع وهذا المقام بالاجتباء، اجتباكم والاصطفاء، لأنهم خير الأمم وأفضل الأمم، هكذا طبعا في معاجم اللغة عرفوا الوسط كصاحب العين مثلا قال الوسط من كل شيء أفضله وأعدله، وفي مجمع البيان الوسط هو العدل وقيل الخير، فإذن بهذا استحققتم أن تكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، لأنكم الأمة الوسط الأمة الخير الأمة الأفضل، هذا هو سبب اشتبائكم وجعلكم شهداء على الناس، كما أن جعل الرسول شهيدا عليكم لأنه الأفضل من بين الناس، فتتفرع الشهادة عن الأفضلية. الوسطية هذه يمكن أن يكون لها أكثر من منشأ، يعني تعلمون من واجبات الحوزة العلمية أن تتصدى لتصحيح المفاهيم المقلوبة التي يروج لها وهي ما باقية على نطاقها الفكري، لا تحول إلى برامج عملية وتؤثر على سلوكيات ويراد منها أن تكون مقاييس ومسطرة. هذا التصرف لا تركوه، هذا مخالف للوسطية، تصرف متشدد، وهذا التصرف هذا أيضا تركوه، هذا خارج عن الوسطية والاعتدال. فخطورة هذا تحريف المفاهيم لأنها تتحول إلى محددات للعمل، تفرز ميزان، يفرز هذا نعم وهذا لا، فيها خطورة كبيرة. إذن ومع الأسف ينساق بعض حتى من الحوزة العلمية وراء هذه المصطلحات. الوسطية يمكن لها أن يكون لها أكثر من منشأ، واحد الوسطية بمعنى الأفضلية والخيرية، وهذا رأي سمعناه من معاجم اللغة، الوسط وسط الشيء هو أفضله وأعدله وأكمله. وبهذا المعنى طبعا من الوسطية يستحق أن يكون المرتبة الوسط بين النبي صلى الله عليه وآله وبين سائر الناس، هم شهداء على الناس والرسول عليهم شهيدا. بما استحقوا هذه المرتبة؟ استحقوها بكونهم الأمة الوسط، أي الأمة الأفضل والأمة الخير والأمة الأعدل، هذا معنى للوسطية. ومعنى آخر أيضا للوسطية بمعنى التوسط في الاعتقاد والسلوك بين الإفراط وبين التفريط، فليسوا هم غارقين في الماديات ويعطون تمام الاهتمام للجسد وشهواته ولذاته كما عليه اليهود والمشركون والكفار، ولا هم غارقون في الرهبانية ويقفزون على الواقع ولا يعترفون بحاجات الجسد كما عليه النصارى، لا هم أمة وسط في سلوكهم في اعتقادهم في تصرفهم. معنيان لا يتنافيان طبعا، المعنى الثاني الالتزام به لما يكون الإنسان وسط ومعتدل، لا إفراط ولا تفريط في اعتقاده وسلوكه، سيكون من أهل المرتبة الأولى، فلا تنافي إذن بين المعنيين. كيف يصل إلى المرتبة الأولى وهي الوسطية والشهادة على الناس؟ يكون بأن يلتزم بالمعنى الثاني. فإذا لا نعتقد بوجود تنافي بين المعنيين كما ربما في بعض المصادر كالميزان مثلا الذي يقول لا يصح أن تفسر الوسطية هنا بمعنى التوسط بين جانبي الإفراط والتفريط، لأن بناء على هذا لا يكون معنى لجعلهم شهداء على الناس، لا تكون هناك مناسبة في السياق، فهو يختار معنى المعنى الآخر. لا، لماذا نرفض هذا المعنى؟ هو المعنى الثاني هو الذي يؤدي المعنى الأول ويؤول إليه، لا تنافي بينهما. وعلى هذا إذن لما يكون الأمة الوسط لها هذا المعنى الجليل المعنى الشريف، فإذن وصف الوسط لا يشمل كل المسلمين، كل من سمي مسلما بحسب الظاهر، وإنما فئة خاصة من الأمة يطلق عليها الأمة الوسط، لأن الأمة الخير الأمة الأفضل. فإذا ليس كل من ادعى الإسلام ظاهرا يكون من الأمة الوسط. قد تقول خو الآية هي أضافت الوصف إلى الأمة، كل الأمة، قالت وجعلناكم أمة وسطة، يعني كلكم أمة وسط. لا، هذه الإضافة إلى الأمة باعتبار أن هذه الفئة هذه الشريحة وهي الأمة الوسط منها ومتضمنة فيها، فأطلق الوصف على الجميع كتفضيل بني إسرائيل، فضلناهم على العالم. هل كل فرد من بني إسرائيل هو مفضل على العالم؟ لا، وإنما لأن جعلت الفضيلة في بني إسرائيل، فبهذا اللحاظ بلحاظ كون الفضيلة والفضل في بني إسرائيل فخوطب بنو إسرائيل بأجمعهم هذا، ولا يعني اتصاف كل واحد منهم، فذا ليس كل المسلمين هم من الأمة الوسط، وإنما هم شريحة خاصة لهم هذه المرتبة. روى العياشي في تفسيره على الإمام الصادق عليه السلام قال: قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يستمر الإمام يقول: فإن ظننت أن الله عنا بهذه الآية جميع أهل القبلة من الموحدين، أفترى أن من لا تجوز شهادته في الدنيا على صاع من تمر يطلب الله شهادته يوم القيامة ويقبلها منه بحضرة جميع الأمم الماضية؟ معقولة؟ احنا لما شهادة على قضية حفنة التمر كما تقول الرواية نتطلب العدالة في الشاهد ونفحص ونتحقق عنه ولا نأتي بأي واحد. الشهادة على الأمم يوم القيامة يكون لأي واحد؟ لا. قال: كلا، لم يعني الله مثل هذا من خلقه، يعني الأمة التي وجبت لها دعوة إبراهيم عليه السلام: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهم الأمة الوسطى وخير أمة أخرجت للناس. وطبعا يقف على رأس هذه الأمة أمة الوسط الأمة الشاهدة أهل البيت سلام الله عليهم. ففي عدة مصادر ومنها الكافي بسنده عن بريد الأجلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس، فقال: نحن الأمة الوسطى ونحن شهداء الله على خلقه وحججه في أرضه. وفي حديث آخر: إلينا يرجع الغالي وبنا يرجع المقصر. لأن الشهادة كما تعلمون لا يشهد إلا على شيء عاينه وحضره، والإمام يقول: على مثل هذا فاشهد، فمن هذا الذي له القابلية على معاينة وحضور كل أفعال الأمة حتى يشهد عليها؟ هذا خلا يتيسر إلا المعصومين سلام الله عليهم. يعني بناء طبعا على هذا المعنى، وهذا يمكن يعني إذا في الهامش نخرج من أصل الكلمة يمكن أن يكون من الأدلة التي نضيفها على إمامة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ووجوده المستمر المبارك. لأن الآية تقول: جعلناكم شهود على الناس لتكونوا شهداء على الناس، والناس كل الناس جيلا بعد جيل إلى يوم القيامة. إذن في كل جيل يوجد هؤلاء الشهود، وماكو ناس معفيين من هذه الشهادة على الناس. تمت هذه المقدمة، ننتقل مقدمة أخرى. والشهادة تتطلب معاينة وحضورا حتى يشهد، يشهد عن حس، فلا بد إذن هؤلاء الشهداء يكونون مصاحبين لأجيال البشرية إلى آخر جيل حتى يشهدوا عليهم يوم القيامة. إذن لا يخلو جيل من هؤلاء الشهداء، وهؤلاء الشهداء لهم القابلية على الاطلاع على كل أفعال الناس حتى يشهدوا عليها. وهذا لا يتيسر إلا للمعصومين، فالمعصومون موجودون على مر الزمان، والإمام الموجود الآن هو الإمام. إذن هذا فد هامش صغير يمكن طبعا أن ينقح ويكتب تفاصيله ويصير شاهدا على قضية الإمام ووجوده المبارك من هذه الآية الشريفة. إذن هذا هم القمة ورأس الهرم في الأمة الوسط، هم أهل البيت سلام الله عليهم. لكن يمكن أن يتسع مفهوم الأمة الوسط لتشمل وجعلنا لتكون شهداء على الناس. يعني شهداء على الناس، تكونون شهداء على الناس بسلوككم، أي أن الناس خاف يجون يحتجون يوم القيامة ويقولون: يا إلهي كلفتنا بشيء صعب، تريد منا أن نصلي وأن نصوم وأن نحج وأن نزكي وأن نجتنب الخمر ونجتنب الزنا ونجتنب هذا؟ لا يمكن لأمثالنا من البشر أن يؤدوا مثل هذه. عندنا شهوات، عندنا غرائز، وأنت يا إلهي تكلفنا فوق طاقتنا، وحاشا لعدلك أن تكلف إنسانا فوق طاقته. فيأتي الله تعالى بالناس الصالحين مؤمنين ملتزمين. يقول لهم أليسوا هؤلاء بشر مثلكم؟ ألم تكن عندهم مثلكم أيضا شهوات وغرائز وميول وأماني وطموحات؟ انظروا كيف كانوا صالحين، كانوا ملتزمين بالدين، فيكونوا شهداء على الناس. إذا فهمنا هذا المعنى من الشهادة، إذن تتوسع دائرة الأمة الوسط أوسع من المعصومين سلام الله عليهم، لكن تبقى طبعا ضمن دائرة ضيقة ولا تشمل كل الأمة، وإنما فقط الناس المحافظين على الاستقامة وعلى التوازن في حياتهم، لأنهم يؤدون هذا الدور من الشهادة في الأمة. إذن الوسطية وفق هذه الآيات الشريفة وهذه المعاني تعني فيما تعني التسليم لله تعالى والانقياد له والاستقامة على الدين والاعتدال في المسيرة والعدل والإنصاف في التعامل مع الناس والإحسان إلى الناس والابتعاد عن كل زيغ وانحراف وضلال. هذا معنى الوسطية وفق المفهوم القرآني بمقتضى هذه الآيات الشريفة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذا إذن موازين الوسطية والاعتدال وفق الفهم القرآني. وبهذا طبعا الفهم نستطيع أن نجد مناسبة لذكر هذه الآية، الآية 143 من سورة البقرة بعد الآية 142 اللي كانت في قضية القبلة. ما وجه السياق وربط الآية؟ سيقول السفهاء، الآية القبلها، من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وجه الارتباط أن توجيه المسلمين إلى البيت المقدس في البداية قبل أن يتحولوا إلى الكعبة الشريفة كان جزء من إنشاء الأمة الوسط، الأمة المعتدلة، الأمة التي هذه أوصافها المنقادة المسلمة لله تعالى، وكان جزء من تربيتها أن ينزع عنها العصبية الجاهلية والأنانية. كانت مرتبطة بالكعبة وتعتقد أن الكعبة رمزها وعلامتها الفارقة عن الآخرين، فلكي ينتزع هذه الأنانية وهذه الحب للذات وهذه العصبية الجاهلية أمرهم بالتوجه إلى بيت المقدس، إلى أن حصل هذا التسليم والانقياد لله تعالى أعادهم إلى الكعبة. بينما هذه الوسطية اللي تعني التسليم والانقياد لله ليست موجودة عند الآخرين من أهل الكتاب ومن غيرهم. ماذا قال تعالى؟ قال وما بعضهم بتابع قبلة بعض، بينما أنتم لا، نفذتم وطعتم وسلمتم للأمر الإلهي واتجهتم إلى بيت المقدس. فكانت إذن هذه، فلما يأتي بعدها وكذلك جعلناكم أمة وسطا، بهذه التربية على التسليم وعلى الانقياد وعلى الطاعة وعلى قلع كل جذور الانحراف والضلال والزيغ والأنانية، أصبحتم الأمة الوسط بهذا التسليم والانقياد لله تعالى. فالأمة الوسط إذن هي الأمة المتوازنة في كل شيء، هم أهل الوسط في الرأي، رأيهم تجتمع فيه الإيجابيات وتجتنب فيه السلبيات، أمة وسط في التعامل مع أنفسهم، لا يغرقوا في إعطاء الجسد حقه ولا يغرقوا في إعطاء الروح لنقل حقه، وسط في التعامل مع الآخرين، منصفين مع الناس ولو على أنفسهم. وهكذا إذن أهل الاعتدال والتوازن في قوانينهم، فلا يحيفون على الفرد لمصلحة المجتمع كما عليه النظام الاشتراكي، ولا يحيفون على المجتمع من أجل مصلحة الفرد كما عليه النظام الرأسمالي ليطلق الحرية للفرد حتى على حساب العدالة الاجتماعية. لا، شوف التوازن موجود عندهم. إذن من هنا يتبين أن لا وسطية إلا في الإسلام الأصيل وليس في الثقافات المستوردة من المستكبرين. كيف تكون عندهم الوسطية وكيف نتعلم منهم الوسطية وهم أهل الميل والزيغ والانحراف باتباعهم لشهواتهم وأنانياتهم وأهوائهم وميولهم؟ قال تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الميل العظيم خلاف الوسطية وخلاف الاعتدال، وهذا هو شأنهم، هم أتباع شهوة شياطين الجن والإنس تقودهم إلى حيث تريد أهواؤهم. فإذا كيف نتعلم الوسطية منهم ويعلمونا معنى الوسطية والاعتدال وهم أهل الميل وأهل الزيغ بنص القرآن الكريم؟ لكنهم طبعا يريدون أن يبتزونا بهذا التحريف للمصطلحات، يريد أن يضغطوا علينا نفسيا حتى نفر، كما ترون المجاملات والمداهنات موجودة مع الأسف، حتى يرضوا علينا وحتى يصفونا بالوسطية والاعتدال. فقائمة أو فاتورة كما يقال التنازلات لا تقف عند حد، لا يرضون عن طبعا إلا أن نتخلى عن ديننا، عن هذه الجوهرة العظيمة التي حبانا الله تعالى بها، حتى نحظى منهم بوصف الوسطية والاعتدال. وهل هم الذين يمنحون وصف الوسطية والاعتدال؟ الله تعالى يقول: عندكم الوسطية، أنتم الأمة الوسط، كونوا على ثقة بأنفسكم، كونوا معتزين بما عندكم، أنتم النموذج الأمثل، أنتم الشهداء على الناس، الناس هي التي عليها أن تتبعكم، ولستم أنتم الذين تتبعون الناس، أنتم الأمة الفضلى، أنتم الأمة الوسطى، شهداء على الناس، لكم قيمومة الشهادة على الناس، والناس الذين عليهم أن يرجعوا لكم ويتبعوكم. فلتكن عندكم هذه الثقة بأنفسكم. لكن طبعا هذه الثقة لا تؤدي إلى الاتكاء على أمجاد الماضي والتفاخر بأمجاد الماضي من دون أن نقدم عملا. هذا خشيء أكيد ليس صحيح، لابد من أن نقدم عملا نستحق به إن شاء الله تعالى هذا المقام، ونكون من الأمة الوسط التي تكون شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.